والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: فصل في عدم انقلاب النسبة. لا إشكال في تعيين الأظهار لو كان في البين، إذا كان التعارض بين الاثنين، وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعيينه ربما لا يخلو من خفاء أو عن خفاء. ولذا وقع بعض الأعلام في اشتباه وخطأ، حيث توهم أنه إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به، فربما تنقلب النسبة إلى العموم وإلى عموم وخصوص من وجه. طبعا هذه أحد الموارد، المورد الآخر قد يكون على سبيل التباين، فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها على القول به، أو التخيير بين العام وبينها لو لم يكن هناك راجح، لا تقديمها أي تقديم الخاص عليه إلا إذا كانت النسبة بعده أي بعد التخصيص بالأول على حالها، أي نسبة العموم والخصوص المطلق. طبعا هذا الكلام كله ما يعنينا في الوقت الحاضر كما سوف يتضح إن شاء الله تعالى. بحثهم هو في آخر هذا البحث المتعارف طرحه في انقلاب النسبة، الذي هو نافع في مقام الاستدلال، هو بقوله: فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا، ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا ما لم يلزم منه محذور، إلى قوله نعم لو لم يكن قوله هكذا. وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينهما متعددة، كما إذا ورد هناك عمان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما، وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما، وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم مطلق بعد تخصيص أحدهما. هذا هو في الحقيقة اللي المدار عند المتأخرين في انقلاب النسبة، هذا هو البحث. سوف يتضح إن شاء الله تعالى في أن تكون النسبة متعددة لا متحدة، مختلفة، هذا هو البحث المتعارف طرحه عند المتأخرين، عند السيد الخوئي والنائيني والسيد الصادر وغيرهم، الذي يكون نافعاً هو هذا البحث في الحقيقة، اللي هو أيضاً التزم المصنف بعدم انقلاب النسبة فيه، وأنه لا هاي النسبة كما يتضح أنه تبقى على ما عليه. على كل حال أقول: قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه إذا كان التعارض بين دليلين، التعارض بين دليلين، أي هو تنافي مدلول الدليلين. نقول إذا كان هنالك تعارض بين الدليلين، فإن كان بالإمكان أن يجمع بينهما جمعا عرفيا فلا تشمله الأدلة العلاجية والنتيجة الحاصلة منها من التخيير أو الترجيح على الخلاف المتقدم، بل الجمع العرفي خارج عن بحث التعارض كما وضحنا. وقلنا إذا كان هنالك تمييز بينهما بأن كان أحدهما أظهر من الآخر فيحمل الظاهر على الأظهر، هذا إذا كانا متعينين. أما إذا لم يمكن لنا تمييز من هو الأظهر منهما، حينئذ يدخلان في بحث ماذا؟ يدخلان في بحث التعارض، فنقول إما بالتخيير أو بالترجيح. وعلى هذا الفرض لا مورد لإنقلاب النسبة أصلا، لأنه مورد إنقلاب النسبة ليس فقط بين دليلين متنافيين، لا بد من وجود شق ثالث أو دليل ثالث يتنافى معهما. إذن في فرض وجود الدليلين، وجود الدليلين هذا ليس موردا للإنقلاب وعدم الإنقلاب، يعني لا يتأتى فيه القول أنه هل تنقلب النسبة أو لا تنقلب النسبة. نقول هذين الدليلين إن كان بينهما أظهر وظاهر لابد من حمل الأظهر، لابد من حمل الظاهر على الأظهر وننتهي من عنده، ويكون موارد جمع عرفي. وإذا لم يكن بينهما فيدخل في بحث التعارض، فنقول هناك إما أن نقول بالتخيير أو نقول بالترجيح وتقديم ذي المزية كما بيناه في البحوث السابقة. إذن ليس في هذا الفرض ثالث حتى يكون مجال للإنقلاب وعدمه. إذن فرض الإنقلاب ووجود أكثر من دليلين، هذا نقول يمكن أن يكون موردا للإنقلاب، لا أنه ينحصر في الإنقلاب، لأنه قد يكون له في الحقيقة هذا يمكن الجمع العرفي بينهما. لاحظتم الفكرة؟ إذن في مورد تعارض الدليلين يكون إما جمعا عرفيا وإما أخبار العلاج تشمله. وأما إذا كان التعارض بين أكثر من اثنين كما في الفرضين اللذين أشار إليهما المصنف رضوان الله تعالى عليه في المتن، الفرض الأول أن يرد عام ويرد خاصين، يرد خاصين عام واحد وخاص وخاص، هذا مورد فرض. الفرض الثاني أن يرد عامين وخاص، يرد عامين وخاص، لكن النسبة بين العامين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ويرد خاص مخصص لأحد العامين، إما العام الأول وإما العام الثاني. فنقول في هذا الفرض وهو ثلاثة أدلة، إما عام وخاصين وإما عامين وخاص، فنقول بناء على عدم انقلاب النسبة يمكن أن يكون هنالك ظاهر وأظهر، ونحمل الظاهر على الأظهر كما في الفرض الأول عام وخاصين. نقول ها هنا في هذا الفرض في مورد عدم انقلاب النسبة نقول نخصص العام بكلا الخاصين ولا محذور في ذلك. نعم يلزم منه بعض المحاذير الأخرى كما يأتي من أنه إذا بقي العام بلا مورد أو لزوم حمل العام على الفرد النادر الذي هو مستهجن سوق العام إليه، هذا بحث آخر كما يأتي إن شاء الله تعالى أيضا الإشارة إليه من قبل المصنف. إذن على القول بعدم انقلاب النسبة لا تختص حينئذ موارد الجمع العرفي بين الدليلين، بل تشمل بين الأدلة الثلاثة أيضا، بل الأربعة بل الخمسة كما هو ظاهر للممارس في علم الفقه. تجي طوائف من الروايات تكون النسبة بينهما نسبة العام والخاص، ويمكن جمع العرف بين هذه الطوائف. إذن منه يتبين أن الجمع العرفي قد مورده، لاحظوا، أن إذا تعارض دليلين يمكن أن يكون جمعا عرفيا ويمكن أن لا يتصور فيه الجمع العرفي إذا لم يكن هناك ظاهر واضح، وفي وليس موردا لانقلاب النسبة. وأما مورد الأدلة الثلاثة أو الأكثر، ها هنا يمكن فرض ماذا؟ أن يكون موردا لانقلاب النسبة، ويمكن فرضه موردا للجمع العرفي، ويمكن فرضه موردا للتعارض الذي تشمله الأدلة العلاجية من الترجيح أو التخيير على الخلاف حينئذ. هذا على القول بعدم ماذا؟ بعدم انقلاب النسبة. وأما على القول بانقلاب النسبة، زين، حينئذ عام وخاصين، وقلنا أنه تنقلب هذه النسبة. وكيف ذلك؟ هو أن يلحظ العام الأول، يلحظ العام مع الخاص الأول فيخصص به، فإذا خصص به فيلحظ العام بعد تخصيصه إلى الخاص الآخر فيلحظ النسبة. قد تنقلب النسبة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه، وقد تكون النسبة هي نسبة التباين. فإذا هذا مورد على القول بانقلاب النسبة، هو هذا المعنى، لا يمكن تمييز الأظهر على الظاهر في هذا المورد. عام وخاص وخاص، هكذا يقول الذين إذا قلنا بانقلاب النسبة ماذا يكون؟ نخصص العام بالخاص الأول وبعد تخصيصه به. هسه ليش خصصناه بالخاص الأول؟ يأتي من المصرف يقول إما لأنه قطعي، وإما أنه مقدم زمانا على الخاص الثاني نخصصه. فإذا قلنا بانقلاب النسبة نلحظ العام المخصص نسبته إلى الخاص الثاني فنلحظ. إما أن تبقى تلك النسبة هي نسبة العموم والخصوص مطلق كما هي عليه سابقا فنخصصه بالخاص، وإما أن تنقلب النسبة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه، فحينئذ لا يمكن أن نميز الأظهر على شنو؟ على الظاهر في هذا المورد. زين، هذا الذي ذكره قدس سره في المقام. إذن الحاصل من هذا الكلام أن نقول إذا كان التعارض بين خبرين فإن أمكن التوفيق العرفي بينهما بأن كان أحدهما أظهر من الآخر، فحينئذ لا بد من حمل الظاهر على الأظهر. وإن لم يمكن التوفيق العرفي بين الدليلين بين الخبرين فيدخلان في المتعارضين، فإما أن نقول بالترجيح أو نقول بالتخيير. فحينئذ في هذا المورد، في هذا الفرض، لا مورد لانقلاب النسبة. وأما إذا كان التعارض بين أخبار ثلاث، زين، ها هنا فتقديم بعضها على بعض من باب الجمع الدلالي لا يخلو عن خفاء وصعوبة، لأنه هذا المورد أيضا إذا قلنا بالانقلاب لا يمكن الجمع العرفي بينهما، إذا لأنه راح تصير النسبة عموم خصوص من وجه أو نسبة التباين، بعد ما يمكن الجمع العرفي بينهما، ماكو أظهر وظاهر. وإذا قلنا بعدم الانقلاب فحينئذ لا، أكو ظاهر وأكو أظهر، فحينئذ إذا قلنا بعدم الانقلاب فيتميز الظاهر عن الأظهر، فنحمل الظاهر على الأظهر. وإذا قلنا بالانقلاب كما عليه البعض فحينئذ لا يتميز ماذا؟ لا يتميز الظاهر على الأظهر في بعض الحالات. واضح؟ فلذلك هذا البحث من متممات البحث السابق، ألا وهو تمييز الأظهر عن الظاهر. واضح إن شاء الله إلى ها هنا البحث، لأنه رح يجي في النسبة المتعددة هم يريدون بانقلاب النسبة يحققون الأظهر والظاهر، رح يتميز الظاهر عن الأظهر في مورد اختلاف النسبة. على كل ولتوضيح هذا الأمر يتوقف على بيان أمور، فنتطرق إلى هذه الأمور واحدا تلو الآخر. الأمر الأول أن الكلام في تعارض الأدلة المتعددة، لابد أن نحقق موردها، مورد انقلاب وعدم الانقلاب وين؟ في مورد أكثر من دليلين. الكلام في تعارض الأدلة المتعددة أي أزيد من اثنين يقع في مقامين. المقام الأول أن تكون النسبة بين الأدلة الثلاثة المتعارضة متحدة، تكون هذه النسبة ماذا؟ متحدة، وهو الفرض الأول الذي ذكره المصنف، عام وخاصين. فإن نسبة العام إلى كل واحد من الخاصين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وهذه نسبة متحدة حسب الفرض ومتعددة. هذا نسبته ماذا؟ متحدة. كما إذا تبهوا ياي هذا المعنى أشار إليه المصنف بقوله إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص ببعضها، كما إذا ورد عام ثم ورد خاص قطعي، أو ورد تبهوا ياي خاص ظني ولكن بعد فترة من الزمان ورد خاص آخر، فإن نسبة العام إلى الخاص الأول نسبة العموم والخصوص المطلق، ونسبته إلى الخاص الثاني أيضا نسبة العموم والخصوص المطلق. فالقائل بانقلاب، هذه نسبة متحدة ومتعددة، نسبة متحدة، القائل بانقلاب النسبة ماذا يقول؟ يقول أولا تلحظون العام مع الخاص الأول أو القطعي أو المتقدم زمانا، وبعد تخصيصه به النتيجة النهائية منهما يلحظ نسبته إلى الخاص الثاني، وهذا هو القول بانقلاب النسبة. وأما القائل بعدم انقلاب النسبة ماذا يقول؟ يقول لحاظ العام المخصص بالأول لحاظه مع الخاص الثاني لحاظ العام الغير المخصص أصلا، كأنه لم يخصص. فكما لاحظتم العام إلى الخاص الأول وقلتم أن النسبة هي العموم والخصوص مطلق، هذه النسبة بعينها ملحوظة إلى الخاص الثاني وهي نسبة العموم والخصوص المطلق، وكأن الخاص الأول لم يوجد أصلا فلا تنقلب النسبة. هكذا يقول وياي وعليه. فكما خصصنا العام، كما خصصنا العام العام بالمخصص الأول نخصصه بماذا؟ بالمخصص الثاني. فيتصور هنالك جمعا عرفيا بينهما على هذا الفرض. هذا هو المقام الأول، هذا واضح المقام، متحد النسبة. هذا هو مهم عندنا في بحوث المتأخرين المهم في انقلاب النسبة هو المقام الثاني اللي هو المصنف أيضا التزم بعدم انقلاب النسبة. المقام الثاني وهي ما إذا كانت النسبة بين الأدلة المختلفة المتعددة مختلفة، كما إذا ورد عامين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وورد خاص مخصص لأحد العامين، مخصص لأحد العامين. هذه النسبة متحدة لو مختلفة؟ هذه نسبة مختلفة، لأن نسبة العام إلى العام الآخر هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ونسبة العام إلى الخاص هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا النسبة ها هنا ماذا؟ مختلفة. وهذا هو البحث المهم، وسيأتي من المصنف رضوان الله تعالى عليه التعرض له بعبارات مختصرة، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وإنما اختصر الكلام فيه تعويلا على الكلام في ماذا؟ في المقام الأول. لماذا اختصر الكلام في المقام الثاني؟ تعويلا على المقام الأول. لكن العلماء عندما أطنبوا في هذا البحث إنما أطنبوا بالنسبة لمن؟ إلى هذا المقام الثاني، وهو أن يكون هناك عامين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وكان أحد الخاصين مخصصا لأحدهما. شو يريدون يقولون بإنقلاب النسبة؟ يقولون ها نخصص أحد العامين، هذا أحد العامين نخصصه بذلك الخاص، فيصبح بعد التخصيص تلحظ النسبة إلى العام الآخر. قد تكون النسبة مو هي العموم والخصوص من وجه، قد تكون نسبة العموم والخصوص المطلق، فنخصص العام الثاني بالعام المخصص. فهذا أيضا حمل للظاهر على الأظهر، لاحظتم؟ يعني العام الأول مع العام الثاني نسبة العموم والخصوص من وجه. نيجي نقول عندنا خاص، أولا نخصص الخاص بهذا العام، فتنقلب هذا العام الذي كان نسبته مع هذا العام نسبة العموم والخصوص من وجه تنقلب إلى نسبة العموم والخصوص المطلق مع العام الآخر، فنخصص ماذا؟ العام الثاني بالعام المخصص. فالعام المخصص كالخاص مخصص للعام الثاني، فهذا تمييز ويوجب حمل الظاهر على الأظهر، يسوي جمع عرف بينهما. هذا هو الذي وقع عندهم محلا للنقاش. بعض الأعلام كالسيد حفظه الله لم يلتزم بهذا الكلام، يقول هذا الكلام باطل. سيدنا الأستاذ أيضا لم يلتزم بهذا الكلام، يقول لا، في الحقيقة انقلاب النسبة لا يمكن أن يتصور في المقام. واضح الفكرة إن شاء الله، لأن هذا هو بحث دقيق عندهم، بمسائله سيالة وبنتائج مثمرة. سيد الخوئي ملتزم بانقلاب النسبة، ولذلك تختلف عند النتائج الفقهية. إذن كلام في مقامين، هذا هو الأمر الأول. قلت عبت له بعدكم هسه يجي هسه تعبت له بعدكم هذا هو المقام الأمر الأول، يقع الكلام في مقام. الأمر الثاني هو في الحقيقة بيان أقسام المقام الأول، بيان أقسام المقام الأول، وهو فرض اتحاد النسبة عام وخاصين، عام وخاصين، وتعيين هذه الأقسام. ما هو محل البحث عندهم في الانقلاب؟ لأنه النراقي كما يأتي الذي قال بالانقلاب في هذا المقام ماذا يريد؟ يقول هذا ما يتصور جمع عرفي بينهما، لأن تنقلب النسبة، نسبة العموم قصة من واج، نسبة التباين، ما يتصور جمع عرفي، فيدخلان في بحث التعارض. كيف يصور البحث؟ عكس البحث المقام الثاني يريد يعكسوه. واضح؟ إذن كلامنا الآن وين؟ في بيان هذه الأقسام. القسم الأول عندي عام وعندي خاصة، شوي ركزوا وياي. أن تكون النسبة بين الخاصين نسبة التباين، بين الخاصين نسبة التباين، ولكن نسبتهم إلى العام شنو هي؟ نسبة التباين، نسبة العموم والخصوص مطلق، لكن بين الخاصين نسبة ماذا؟ نسبة التباين. مثاله: عام قال أكرم العلماء بناء على أن الجمع المحلى بالألف بالألف واللام يفيد العموم على هذا المبنى، وإلا هذا إطلاق على بعض الأقوال. السحنة من باب المثال أكرم العلماء، هذا عام، وورد خاص يستحب إكرام العلماء، يستحب إكرام علماء النحاة. أكرم العلماء يستحب إكرام النحاة، علماء النحاة، هذا الخاص، هذا الخاص الأول. هون نسبة إلى العام شنو هي؟ نسبة العموم والخصوص مطلق. ذاك يقول أكرم العلماء، هذا خصصه بخصوص استحباب، ذاك يدل على الوجوب، هذا يدل على استحباب إكرام علماء النحاة. هو نسبة العام والخاص. بعدين عندي خاصان: يحرم إكرام علماء النحاة، يحرم إكرام علماء النحاة. شو خنشوف لحظة مع يستحب إكرام علماء النحاة شنو؟ نسبة التباين. هذا يقول يستحب الإكرام لهم، هذا يقول يحرم الإكرام لهم. شو نسوي احنا اذا ورد هيك عام دليل قال اكرم العلماء، خاص يستحب اكرام النحاة من العلماء، خاص اخر يحرم اكرام النحاة من العلماء، ماذا تفعلون؟ ها، هذا القسم الاول. هل هذا القسم موردا لانقلاب النسبة؟ لا، هذا ليس موردا لانقلاب النسبة. فنقول حيث كان بين الخاصين تعارض بنحو ماذا؟ بنحو التباين بينهما، فلا يكون كل واحد منهما حجة بالفعل، بل على مبنى المصنف أحدهما ماذا؟ القاعدة الأولية، أحدهما حجة، لأنه بينهما تنافي تعارض. نجري لأحكام التعارض اللي ذكرناه سابقا، شنو قاعدة الأولية؟ هو ماذا؟ نقول بحجية أحدهما، لأنه مقتضى التعارض هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، فيسقط أحدهما عن الحجية ويبقى الآخر بلا تعيين هو الحجة. فنقول أنها هنا لا يمكن بعد تباين بينهما، لا يمكن أن يكون كل منهما حجة بالفعل، فلا بد وأن يكون أحدهما حجة بعد إجراء حينئذ. نقول القاعدة الثانوية في إجراء أحكام التعارض ماذا؟ هي القول إما التخيير وهو مبنى المصنف، أو الترجيح لذي المزية كما هو قول ماذا؟ قول المشهور. فإذا قلنا بالترجيح فنقدم ذي المزية فيكون هو حجة بالفعل والآخر ليس بحجة، فنخصص العام بذي المزية، لأن نسبة العموم خصوص مطلق بعد، فنخصص العام بأحد الخاصين الذي هو حجة بالفعل، وهو ماذا؟ وهو صاحب المزية. زين. وإذا قلنا بالتخيير بينهما فحينئذ ماذا؟ نختار أحدهما، إما الأول وإما الثاني، ونخصص ماذا؟ ونخصص العام به على القول ماذا؟ على القول للتخيير. وهذا القسم كما قلنا ليس موردا للكلام في انقلاب النسبة وعدم انقلابها. لماذا؟ لأنه أحدهما حجة، ممكن الخاصين حجة، أحدهما حجة، ومآل هذا القسم في الحقيقة من التعارض بين ثلاثة أدلة، بين شنو؟ ها؟ أحسنتم، بين دليلين العام والحجة بالفعل من الخاصين. فهذا التعارض راح يصير بين من؟ بين دليلين. وقلنا أن بين دليلين موردا لإنقلاب النسبة أم لا؟ ليس موردا لإنقلاب النسبة. زين، هذا هو القسم الأول، أن يكون بين بينهما ماذا؟ تباين، بين القاصين تباين. القسم الثاني هو أن تكون، هو أن يكون عفوا بين الخاصين نسبة العموم والخصوص من وجه عام بالقياس إلى العام. أكو خاصين، لكن عند مقايسة أحد الخاصين إلى الآخر النسبة بينهما هي ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص من وجه العام. مثاله عفوا أكرم العلماء، هذا عام. ثم ورد خاص، ماذا؟ يستحب إكرام شنو؟ إكرام علماء الكوفيين، يستحب إكرام علماء الكوفيين. عندي بعد شنو؟ عندي خاص آخر، يحرم إكرام النحاة من العلماء، يحرم إكرام النحاة من العلماء. خلنا نجي نلاحظ، الثاني يستحب إكرام العلماء الكوفيين، صادق على ماذا؟ على الكوفيين النحاة وغير النحاة. الثاني شنو؟ الأول ما لنا أكرم العلماء، ما لنا شغلة به، هذا الأول من الخاصين. الثاني من الخاصين يقول يحرم إكرام النحاة من العلماء، كوفيين كانوا أو غيرهم، بصريين مثلا. فمورد الاجتماع هم النحاة الكوفيين. مقتضى الدليل الأول، يعني الخاص الأول يقتضي استحباب إكرامهم، مقتضى الخاص الثاني هو حرمة إكرامهم. ماذا نفعل في هذه الصورة؟ فإن قلنا بأن نسبة العموم والخصوص من وجه داخلان في بحث الأدلة العلاجية من القول بالتخيير أو الترجيح، فحينئذ لا بد في المجمع على القول بالترجيح من تقديم ماذا؟ من تقديم ذي المزية، فنخصص العام به ثم نخصص العام بغير مورد الاجتماع. يعني مورد الاجتماع منه قدمنا؟ قدمنا صاحب ذي المزية. أو لا، على القول بالتخيير اخترنا أحد الخاصين في مورد الاجتماع فنخصص العام به في مورد الاجتماع، ثم بعد ذلك نخصص العام بالمخصص ماذا؟ بالمخصص الآخر. يمكن أن نوضحه بمثال، هو نفس هذا المثال الذي قلناه. لو اخترنا المخصص الأول استحباب إكرام علماء الكوفيين، يستحب إكرامهم، وقدمناه في مورد المجمع، يعني شنو؟ يعني حتى النحاة يستحب إكرامهم، نخصص العام الأول. العام الأول شو يقول؟ أكرم العلماء، نخصصه بماذا؟ بالعلماء الكوفيين نحاة أو غير نحاة، نخصصه بأن هؤلاء يستحب إكرامهم وليس واجبا إكرامهم. أي لابد من الالتزام بشنو؟ باستحباب إكرام العلماء الكوفيين نحاة كانوا أو غير نحاة، خصصنا به لأن هذا الذي قدمناه، إما ترجيحا إنه هو صاحب المزية أو تخيرا، إحنا اختارنا أحد الدليلين على القول بالتخيير. قول هنا ونقف، نقول لا، هذا راح شنو؟ يخرج علماء الكوفيين من وجوب إكرام العلماء، وإنما يستحب إكرامهم نحاة كانوا أو غير نحاة. بس هذا نقول لا، بعد ونخصص العام بالمخصص الثاني، وهو حرمة إكرام النحاة من العلماء، أي في غير الكوفيين يحرم إكرام النحاة، فنخصص إكرام شنو؟ وجوب إكرام العلماء بالمخصص الثاني. فإذا خصصناه أولا بالمخصص الأول، أخرجنا العلماء الكوفيين ومنهم النحاة، ثم خصصناه بالمخصص الثاني فأخرجنا مطلق النحاة غير الكوفيين، لأن الكوفيين يستحبوا إكرامهم، وإنما الذي يحرم إكرامهم ذولا لا يجوز إكرامهم، النحاة وغير الكوفيين لا يجوز ماذا؟ لا يجوز إكرامهم. واضح؟ هذا إذا قلنا بماذا؟ بشمول أدلة العلاجية لمورد نسبة العموم والخصوص من وجه. وأما إذا قلنا بعدم شمول الأدلة العلاجية لمورد العموم من وجه، فحينئذ عندي خاصين متعارضين، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، والأدلة العلاجية لا تشملهم، يعني شنو؟ لا يجري فيهم القول بالترجيح أو التخيير، فحينئذ ماذا؟ يتساقطان عن الحجية. هذا هو معنى، لأن أحدهما حجة بالفعل، ولكن لعدم تعيينه فلا يمكن أن نخصص ماذا؟ العام به، فيسقطان ماذا؟ يعني فلا نخصص العام بكلا المخصصين. ففي المثال يتساقط كلا من ما دل على استحباب إكرام علماء الكوفيين يسقط، وكذلك يحرم إكرام النحاة من العلماء. وياي ذولا كلاهما ماذا؟ يسقط. زين، في مورد ايش يسقطان؟ يسقطان في مورد التعارض، وهو مورد المجمع، ولكن نخصص ماذا؟ نخصص أكرم العلماء، نخصصه باستحباب إكرام العلماء الكوفيين غير النحاة. غير النحاة ماذا؟ نخصصه به أو لا نخصصه؟ نخصصه، لأن هذا مو مورد التعارض، مورد التعارض هو المجمع، فيتساقطان كليهما في المجمع، وإنما هذا الخاص الأول نخصص إكرام العلماء بأنه يستحب إكرام علماء الكوفيين غير النحاة، نخصصه بهذا، ونخصصه بماذا؟ بحرمة إكرام النحاة غير الكوفيين، نخصصه أيضا، نخرجهم عن وجوب إكرام العلماء. أما في مورد المجمع الذي هو شنو؟ علماء النحاة الكوفيين، فإن قلنا بأن المتعارضين حجة في نفي الثالث، فلا يكون المرجع في المجمع هو العام، وإنما يرجع إليه إلى الأصل العملي، لأن العام ليس بحجة فيه، لأن المتعارضين وإن لم يكن حجة في كل واحد منهما بلحاظ مدلوله المطابق الذي تعارض فيه، ولكن هما حجة في نفي الثالث، فلا يمكن الرجوع إلى العام وهو إكرام نحاة، شنو؟ إكرام العلماء، حتى في النحاة الكوفيين يجب إكرامه. واضح الفكرة؟ وإذا قلنا بأنه لا، أنهما ليس حجة في نفي الثالث، فيكون المرجع في المجمع هو ماذا؟ هو إكرام العلماء، فحينئذ شكون يجب علينا إكرام العلماء الكوفيين النحاة. أما العلماء الكوفيين غير النحاة فيستحب إكرامه فنخصص العام به، وأما النحاة غير الكوفيين فيحرم إكرامهم فنخصص به أيضا العام. هذا هو القسم الثاني، وهو أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. القسم الثالث هو أن تكون النسبة بين الخاصين نسبة العموم والخصوص المطلق، فحينئذ نجمع جمعا عرفيا بين الخاصين بأن نحمل الظاهر على الأظهر، فنخصص أحد الخاصين بالآخر، ثم نخصص العام بمن؟ بالنتيجة. مثاله إذا ورد أكرم العلماء، ثم ورد يحرم إكرام العلماء النحاة، ثم ورد يحرم إكرام ماذا؟ النحاة من الكوفيين، فنخصص يحرم إكرام النحاة من العلماء بماذا؟ بخصوص نحاة الكوفيين، ثم نخصص ماذا؟ العام بشنو؟ بحرمة إكرام النحاة من الكوفيين، نخصصه بهذا. فبعد تخصيصي به نقول يجب إكرام العلماء إلا النحاة الكوفيين. هذا إذا كان بين الخاصين هي نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع ألا يكون بين الخاصين تناف أصلا. يعني شنو؟ لا تكون نسبة تباين، ولا نسبة العموم والخصوص من وجه، ولا نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا هو في الحقيقة، هذا هو المورد. تبين أن المورد الأول، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث ليس من موارد انقلاب النسبة. أما القسم الرابع هو أن لا يكون بين الخاصين تناف أصلا، وهذا على نحوين. واضح؟ على نحوين. النحو الأول مما لا يوجب انقلاب النسبة، النحو الثاني مما يوجب انقلاب النسبة، ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في البحث القادم. هذا تمام. واي انتبهوا لهذا، هذا لأنه نافع في القسم الثاني، في في المقام الثاني. هو هذا عندي دليل عام، هذا دليل عام مقتضى هذا ماذا؟ أن يتعارضان ويتساقطان مقتضى القاعدة الأول، أو القول بالترجيح، أو القول بماذا؟ أو القول بالتخفيف. مقتضى هذا، وعندي خاص مخصص على الخاص، هذا هو البحث المهم عنده. يقول صحيح ماكو جمع باللحاظ الأولي، ماكو جمع عرفي، لكن تعالوا خلينا نخصص هذا العام بهذا المخصص، فإذا خصصنا به فحينئذ ماذا؟ بعد تخصيصه العام المخصص كالخاص نلحظ نسبته إلى ذلك العام الآخر. كان نسبته قبل التخصيص عموم خصوص من وجه، ولكن بعد التخصيص صارت
خصوص مطلق،
عموم خصوص مطلق. إذا صار عندي ظاهر وعندي أظهر، نحمل الظاهر على الأظهر ويمكن الجمع عرفي، فبعد ما نحتاج إلى التساقط. هذا السيد الخوئي يطبقه في موارد شتى في الفرق، في الروايات المتعارضة، في الروايات المتعارضة. أما الذي كتاب يقول بعدم انقلاب النسبة، العام المخصص ليس كالخاص، لا بد أن تلحظون العام إلى العام الآخر
قبل التخصيص،
بعد التخصيص كلحاظه قبل التخصيص، هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فحينئذ لا بد أن نجري عليه ماذا؟ أحكام وقواعد التعارض. فإن كان لأحدهما مزية فنرجح ذي المزية على القول بالترجيح، وإذا لم يكن لأحدهما مزية فإن قلنا بالتخيير نختار أحد الدليلين وننتهي، وإذا لم نقل بالتخيير فإذا نقول ماذا؟ بتساقط. ماذا؟ بتساقط العدل. وين تصل النوبة؟ تصل النوبة إلى الأصل العملي، مع أن سيد الفوئي يوصل النوبة إلى الأصل العملي، أصل لا يوصل إلى التعارض ولا إلى التساقط، ولا تصل النوبة إلى الأصل. وهذا فعلا بحث سيار عندهم، بحث سيار. يكتبوا انقلاب النسبة في الكتب الفقهية، شوفوا كم مورد ومورد ينطبق عليه هذا الكلام. هو خصوص المقام الثاني، وهو اختلاف النسبة، أن تكون النسبة مختلفة، وهو العامين وخاص.
أما عام وخاصين لا، هذا ليس شنو، ليس محل البحث عندهم كثيرا، وإنما هذا عكس المقام الثاني. هذا يريد النراقش يقول، يقول لا صحيح عام وخاص ظاهر وأظهر، لكن هذا ما يبقى على حاله، بس سوف ينقلب إلى شنو، نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة التباين، وبالتالي يكون يدخلون في بحث التعارض ويخرجان عن موارد الجمع العرفي. لا عكس ذاك الكلام، لاحظتم الفكرة؟ واضح لو لا؟ إن شاء الله نبين هذا القسم الرابع وهو عدم التنافي، هل فيه مورد لإنقلاب النسبة أم لا؟ المصنف يقول أكو مورد لإنقلاب النسبة، ولكن لا نقول بإنقلاب النسبة، والوجه الذي قيل بإنقلاب النسبة هو واحد اثنين وكلاهما مردودان، فإذن لابد وأن نعمل قواعد الجمع العرفي فيهما ونخصص العام بكلا الخاصين، ولا محذور في ذلك إلا في موردين يأتي الكلام فيهما.